الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، كما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء القسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره بالعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها.
فأولى من المتكلمين الذين نفوا ظواهر النصوص وقالوا إن النصوص لا تدل على صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، هؤلاء انقسموا إلى أقسام كما هو ظاهر من كلام الشيخ رحمه الله. فمنهم من قال إن الله لا صفة له ثبوتية، يعني لا يثبتون له صفة ثبوتية، فلا يثبتون له علما ولا قدرة ولا إرادة، بل صفات إما سلبية، فيقال مثلا لا علي لا سميع لا بصير، وإما إضافية، يقول إن هذه الصفات المثبتة له هي مضافة، إضافة خلق، لا إضافة صفة، لا إضافة صفة إلى الموصوف. فالذين يقولون سمع الله وكلام الله، يقول نثبت أن لله سمعا، لكنه ليس صفة له، بل هو مخلوق من مخلوقات. فيقول السمع مضاف إلى الله إضافة خلق لا إضافة صفة. قال وإما مركبة منهما، أي من السلب والإضافة. فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيجمعون السلب والإثبات. أو يقولون لا سميع، لا نقول لا سميع ولا نقول هو سميع، فينفون يثبتون له أو يصفونه بالسلب والإثبات جميعا، يصفونه بالسلب والإثبات جميعا، فيجمعون بين النقيضين، يجمعون بين الإضافة وبين السلب. وهؤلاء هم الجهمية. طيب، قال أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، هذا يشير به إلى مثبتة الصفات للمتكلم وهم الأشاعرة ومن شابهها كالكلابية واللاتوريدية وغيره. فهؤلاء أثبتوا بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، واختلفوا فيما يثبتونه له من الصفات. فأثبتت الأشاعرة، وهو قول جمهورهم، سبع صفات، وأضاف بعضهم صفة ثامنة وهي صفة البقاء، وزاد بعضهم صفات أخرى، فقال نثبت لله الصفات ونمزي عنه أضدادها فيكون أربعة عشر صفة. ولكن المشهور من مذهب الأشاعرة هو الاقتصار على سبع صفات. قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات، والأحوال جمع حال، وهي مما يصعب تعريفه وإدراكه، لأنه لا حقيقة له. وقد قال في الأحوال النظام من المعتزلة، وهو معدود من الأقوال أو من الأمور التي لا حقيقة لها، ككشف الأشعري وطفرة النظام. هذه ثلاثة أمور يذكرها أهل العلم ويذكرون أنها لا حقيقة لها، فلذلك يصعب تعريفها وبيانها، فهي لا حقيقة لها كطفرة النظام وكشف الأشعري. قال: أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذهب المتكلمين. فهؤلاء أي هؤلاء الذين ينفون ظواهر النصوص ويؤولونها قسمان: قسم يتأولونها ويميزون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين، أي المتأولين المحرفين للكلمة عن مواضع. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما قلناه عما علمناه، يعني لا يثبت في هذه الآيات في هذه النصوص من الآية والأحاديث لا يثبت صفة خارجية، إنما نثبت أن ظاهرها غير مراد وأن معناها الله أعلم. وهؤلاء الذين يجعلون آيات الصفات من المتشابه الذي يدخل في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلا الله ويقفون، فهؤلاء جعلوا آيات الصفات ظاهرها، جعلوا آيات الصفات غير مرادة الظاهر وأن لها معنى لكن لا يعلم. وهذا من أقسام المفورة كما تقدم في ذكر أقسامها. قال: وأما القسمان الواقفان، نعم
أحسن الله إليه، وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها
أن يكون
يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يجوزون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها.
وهذا القسم قسم يقول النص يحتمل هذا، يحتمل ظاهرها ويحتمل التأويل، وقسم لا ينظرون في هذه النصوص أصلا ويعرضون عنها ولا يتأملونها ولا يتدبرونها، يقبلون على قراءة القرآن وعلى قراءة الحديث دون نظر إلى المعاني. وهؤلاء يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا تنفذ معانيه إلى قلوبهم ولا تؤثر فيه، لأنه يقرؤونه كما يقرؤون ألف باء تاء تاء حروف الهجاء لا يعقلون لها معاني. فهؤلاء يصدق عليهم قوله جل وعلا: فمثل الحمار يحمل أسفارا، لأنه لا يعقلون هذه المعاني. وكل هذه الفرق ضالة إلا من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. نعم
أحسن الله إليك. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن.
وتعلم طريقة الصواب في هذا أي في نصوص الأسماء والصفات من الآيات والأحاديث في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك شندك
على دلالة الله السنة والنصر.
ها؟ هنا. طيب. اقرأ العبارة من أولها وتعلم.
وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض.
تعالى في السورة. فإن الدلالة لا تحتمل النقيض من المراد. لأن مراد الله سبحانه وتعالى إثبات الاستواء لنفسه. وكدلالة النصوص على علوه سبحانه وتعالى فإنها دلالة لا تحتمل النقيض بل هي ظاهرة في معناها لا تحتمل نقيض ما دلت عليه. وفي بعضها
وتردد المؤمن
ما وفي بعضها قد يغلب
وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض
مثل ها مثل اليد لا اليدان لا تحتمل لكن مثل النصوص التي فيها اليد والعين تجري في عيوننا قالوا تحتمل يحتمل من المراد عنايتنا وحفظنا لكن هذا ليس هو الظاهر من النص المتبادل فهو معنى مرجوع ليس معنى ملغى انما هو معنى مرجوع والراجع هو إثبات النص على ما دل عليه من إثبات صفة العين له سبحانه وتعالى فهذا يغلب على الظن إثبات هذا الوصف الذي دلت عليه الآية ما احتمال النقص واحتمال عدم دلالته على الإثبات لكن هذا احتمال ضعيف نعم
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان
بين هاتين المرتبتين بين أن تكون دلالة النص لا تحتمل النقيض وبين أن تكون دلالته غالبة هذا يختلف باختلاف قدر الناس وعلمهم ومعرفتهم بدلالات النصوص نعم
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعائه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر من آيات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة لها أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة ثم إن ذلك إذا رتب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمة الغر ما يهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما مما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه
فأنا كلام مفيد جدا لإصابة الصواب في جميع الأبواب في جميع أبواب العلم وفي جميع أنواع الخير إنما يخطئ المرء الخير والصواب في العلم بسبب اختلال أحد الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر تفاوت الناس في دلالات النصوص على صفات الله سبحانه وتعالى بين أن تكون دالة دلالة لا تحتمل النقيض وبين أن تكون دالة دلالة تحتمل النقيض. قال: ومن اشتبه عليه ذلك او غيره فليدعو بما رواه مسلم. وذكر الدعاء العظيم الذي فيه استقرار العبد الى الله جل وعلا ان يلهمه الرشاد وان يدله الى الصواب. وبعد ان ذكر الشيخ رحمه الله هذا الدليل هذا الحديث قال: فاذا استقر العبد الى الله ودعاه وادمن النظر اي ادام النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه والتابعين وائمه المسلمين انفتح له طريقه. فهذه موجبات الهدايه واسبابها وهذه مقتضياتها، فمن اخذ بها فقد انفتح له طريق الهدى. الدعاء والاستقرار الذي فيه شده اللجأ الى الله سبحانه وتعالى ومطالعه الكتاب والسنه وادامه النظر فيهما وفي كلام السلف من الصحابه والتابعين وائمه المسلمين الذين تلقوا عنهم. ثم ان كان بعد هذا ايضا انه يثبته ويدله على الصواب ان يعلم نهايات اقدام المتفلسفه والمتكلمين في هذا الباب. نهاياته تناقض واضطراب وحيرة وضلال كما تقدم ذلك في النقول عنه. وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة. إذا طالع كلامهم وطالع أدلتهم وحججهم رأى أنها شبهة وأن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى إجماع لا حقيقة لها. دعوى لا حقيقة لها أو شبهة أو شبهة مرتبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا به. هذه عمدتهم فيما ذهبوا إليه من تأويلات وكلها أدلة فاسدة باطلة يصدق عليها ما ذكره الشيخ حجج الزحافة الزجاج تقالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم أحسن الله إليكم. ثم ختم طرقهم بقوله: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. نعم
أحسن الله إليكم. فأما المتوسط من المتكلمين فيقاف عليه
كان للحق أشد تعظيما كان للحق أشد تعظيما يعني كان هو أشد تعظيما. نعم.
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يسمي الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متفضل.
نعم. أما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه لمعظم هؤلاء تقليدا لمعظم هؤلاء. نعم. المتكلمين يعني الذين لم يبلغوا النهاية لم يقعوا في التناقض التام والحيرة التامة، هم مقلدون يرددون أقوال كبرائهم دون معرفة لحقائقها ولا ما تقول. نعم.
وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان
عن نصف متكلم،
وهذا يفسد البلدان
عن نصف متفقه،
وهذا يفسد الأبدان
عن الطبيب،
وهذا يفسد اللسان
عن نصف النحو.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليس
يعني هو فيما يقوله في الحقيقة بين شبهه وخيال، ليس حجة يعتمد عليها ويستند إليها وينطلق منها، إنما هو فيه شبه وخيال، ولذلك تجده ينقض ويرد على نفسه وينقض شبهه وأدلته بنفسه، ولا يحتاج إلى أن ينقضها خصمه، فتجده يثبت في كلامه ما نفاه وينفي ما أثبته، وهذا لتناقضه وضعف حجته. والحج ودلالة القول الصحيح والدليل السليم عدم التناقض، التناقض دليل الفساد، هذه قاعدة، إذا تناقض خصمك فاعلم أنه دليل على فساد قوله. نعم.
وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج سخالها حقا وكل كافر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مسؤولة والحيرة متسولة عليهم الكون والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحلب عليهم رحمتهم ورفقت بهم ورفقت عليهم
ورققت ورققت ورقق
رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حلق السلف وحب السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حجروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعادوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا.
فهذا نصيب كل من ترك الكتاب والسنة، فإنه لا يصل إلى هدى ولا يصل إلا إلى ضلال، ولذلك كانت البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، مع أنه يظن أنها تقربه من الله، وهي في الحقيقة لا تزيده من الله جل وعلا إلا بعدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا فيه رد العمل وفيه أنه لا يحصل له مقصوده من العمل، فهو رد من حيث العمل من حيث العمل ذاته، وهو رد أيضا من حيث حصول مقصوده. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الانتفاع بما فيها وأن يجعلها في موازين حسناتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.